الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء مروي عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يرويها الشيخ الكفعمي رحمة الله عليه في كتابه المشهور والمعروف المصباح، وذكر هناك قدس الله سره بأن هذا الدعاء مروي عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الواقع هذا الدعاء يحمل ما يحمل من اهتمام الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن يدعو ربه تعالى لقضايا أخلاقية. سيأتي الإشارة إلى معاني تلك الأمور وتلك الفقرات التي يشير إليها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي الواقع من هذا الدعاء يعلمنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن نقتدي به، لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، والقرآن الكريم أمرنا بالتأسي بأقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء مروي كما أشرت في هذا الكتاب، وهو معروف بدعاء اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، وهي بداية هذا الدعاء المبارك الشريف. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الواقع كل فقرة من فقرات هذا الدعاء الشريف تحمل مجموعة من المعاني سوف نشير إليها إن شاء الله، ونشير إلى بعض المعاني المستوحاة من كل فقرة من الفقرات التي ذكرها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن قبل أن أشير إلى طيات هذا الدعاء ومعاني تلك الفقرات العظيمة، أشير إلى مقدمة. هذه المقدمة متعلقة بأهمية الدعاء في الإسلام، أهمية الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. الدعاء أخذ مساحة واسعة في الشريعة الإسلامية، في القرآن الكريم، في روايات النبي صلى الله عليه وآله، وروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمثلا هناك مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة التي تحث على الدعاء وتؤكد عليه. أذكر بعض تلك الآيات القرآنية الكريمة. مثلا قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة الآية 186. الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية بأنه قريب، فيما أتخطر، فيما ورد في مضمون ما ورد في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة وأسباب نزولها، أن سبب من أسباب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله رأى المسلمين وهم يرفعون أيديهم إلى السماء ويصرخون ويدعون بصوت عالي: يا الله انصرنا، يا الله انصرنا. فنزلت الآية القرآنية الكريمة وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكم لا تدعون أصما أبكما بعيدا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. فنزلت الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك في ما يذكره الفقهاء رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين يذكرون أن من شروط كمالية الدعاء الإسرار، أي أنه الإجهار غير محبوب في الدعاء، فيستحب للإنسان أن يخفت من صوته في الدعاء. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ، ما يعبأ يعني ما يكترث، الله سبحانه وتعالى لا يكترث للخلق لولا الدعاء، لأن في الدعاء توسل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن في الدعاء اعتراف من النفس بأنها حقيرة وفقيرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، آل الله سبحانه وتعالى على نفسه أن يستجيب دعاء العبد إذا دعاه، ثم عبر عن الدعاء بأنه عبادة له سبحانه وتعالى، كما سيأتي الإشارة أيضا إلى ذلك في الروايات. وقال: إن الذين يستكبرون، يعني يستنكث ولا يدعو الله سبحانه وتعالى، وهو نوع تكبر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن حماد بن عيسى في تفسير هذه في ذيل هذه الآية القرآنية الكريمة، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: ادعو ولا تقل قد فرغ من الأمر. كأنما الإمام عليه السلام يحذر من أولئك الجبرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى فرغ من الأمر فلا يغير شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى كذبهم بآية المحو والإثبات: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وهو لوح التغيير كما ورد. فيقول الإمام عليه السلام مبين لتلك الآيات ومبين لشريعة الله سبحانه وتعالى: ادعو ولا تقل قد فرغ من الأمر، فإن الدعاء هو العبادة. إن الله عز وجل يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ادعوني أستجب لكم. هذه بعض الآيات القرآنية الكريمة التي تحث على الدعاء. وهناك روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، لا بأس بذكر بعضها. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدعاء سلاح المؤمن. لاحظوا إخواني هذا التعبير من الإمام عليه السلام، سلاح يعني سلاح ضد من؟ ضد الشيطان، ضد إبليس الذي يحاول أن يبعد المخلوق عن الخالق، أن يبعد الإنسان عن ربه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين. هذا رد على من يستهين بالدعاء أو يقلل من شأن الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض، أي هو نور لهذه السماوات والأرض. نحن لا نرى ما يترتب على هذا الدعاء، لكن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم حجج الله سبحانه وتعالى ويعرفون آثار الأشياء سواء الأخروية أو الدنيوية. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: أفضل العبادة الدعاء. يعني العبادة أنواع، من أفضل أنواع العبادة الدعاء. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الدعاء مخ العبادة. تصوير وتشبيه من الإمام صلوات الله وسلامه عليه بقضية حسية، لأن كثير من الناس لا يستطيعون أن يعرفوا حقائق الأشياء، فالإمام عليه السلام القرآن يمثل لهم، وتلك الأمثال نضربها للناس. القضايا التقريبية، قضايا تشبيهية تصويرية، كأنما صور الإمام عليه السلام العبادة كجسم الإنسان، وأخطر شيء في جسم الإنسان الرأس، وأخطر شيء في الرأس المخ، فعبر عن مقام الدعاء بالنسبة إلى العبادة كنسبة المخ إلى بدن الإنسان، ما أخطر هذا المقام. وعن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي العبادة أفضل؟ فقال: ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده، وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده. كما أشرت سابقا إلى أن ترك الدعاء استكبار وتكبر بين يدي مقام الله عز وجل. وعن ميسر ابن عبد العزيز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال لي: يا ميسر، ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن الله عز وجل إن عند الله عز وجل منزل لا تنال إلا بمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى. إذا لا يطرق الإنسان الباب كيف يفتح له؟ إذا لا يسأل الله سبحانه وتعالى كيف يعطى؟ يا ميسر، إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. أيضا تصوير وتشبيه من الإمام عليه السلام لهذه القضية، أنت عندما تريد حاجة لابد أن تسأل، لابد أن تطرق الأبواب، فعليك أن تطرق باب الله عز وجل، وطرق باب الله عز وجل هو بالدعاء. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يسأل الله عز وجل من فضله فقد افتقر. يعني سبب رئيسي من أسباب الرزق هو الدعاء، وسبب رئيسي من أسباب الفقر ترك الدعاء. كثير من الأخوان، كثير من الأخوات يشكو الفقر ويشكو الفاقة، لكن الحل بين يديه، وهو أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قريب ويجيب دعوة الداعي. طبعا كل هذا بشروط الدعاء، ولا أريد أن أبين كل ما يتعلق بالدعاء بقدر ما أبين هذه المقدمة لقضية دعاء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لأن عندنا مجموعة من الفقرات يجب أن نشير إليها. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء. يعني الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى كثيرة، لكن من أحب الأعمال ومن أرقى الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى الدعاء. وقال أيضا أمير المؤمنين عليه السلام: الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح، وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي. الدعاء مفاتيح لكل نجاح، وهي مقاليد لكل فلاح، ولكن خير هذا الدعاء الذي يقبل عند الله سبحانه وتعالى ويكون سريع الإجابة أن يكون صادر من صدر نقي وقلب تقي. وقال النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى. فرح الصحابة لما سمعوا بهذا المقال، بهذا الكلام، سلاح يخلصك من العدو ويدر عليك الرزق، ينفي عنك الفقر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. هذا رد على من يستهين بالدعاء أو يستقل من شأن الدعاء. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدعاء ترس المؤمن. الترس هو الدرع، يعني الدرع الذي يتوقع، كأنما يعبر الإمام عليه السلام عن الإنسان أنه في معركة والحياة هي معركة في الواقع، فيحتاج إلى شيء يحفظه من سلاح الأعداء، وهو ماذا؟ قد يحتاج المقاتل إلى الترس، إلى الدرع، يتوقع السهام، يتوقع الضربات. فكذلك الدعاء ترس وحرز ودرع للإنسان المؤمن من مكائد الشيطان ومكائد الإنس والجن. وعن الإمام الرضا عليه السلام كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. الإمام عليه السلام يعبر عن الدعاء بسلاح الأنبياء، فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: الدعاء أنفذ من السنان الحديد، يعني أشد من هذا السنان الحديد هو الدعاء، فإنه سريع الاستجابة عند الله سبحانه وتعالى وسريع التأثير. كثير من أولئك الذين حاولوا أن يؤذوا الأئمة، أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يدعون الله عز وجل فكان يستجاب لهم من ساعتها، كما في حادثة الإمام الصادق عليه السلام مع داود ابن علي لما قتل المعلى ابن خنيس، فدعا عليه الإمام الصادق عليه السلام فقتل من ساعته، قتله الله سبحانه وتعالى من خلال الملائكة الذين هم تحت إمرته عز وجل. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الدعاء يرد القضاء، وقد نزل من السماء، وقد أبرم إبراما. كثير من الأخوان يسألون: ما هي القضايا التي ترد القضاء؟ قد يقضي الله عز وجل على بعض الناس بسبب سوء أعمالهم أو غيرها من الأسباب التي لا نريد أن نشير إليها الآن بعقوبات، فيتصدق الإنسان أو يصل رحمه أو يدعو الله عز وجل فيبعد الله سبحانه وتعالى ذلك البلاء ويبعد ذلك الشر عنه. بسبب ماذا؟ بسبب دعائه، بسبب الصدقة التي يؤديها، بسبب صلة الرحم كما ورد ذلك في الشريعة المقدسة. ولعلنا نشير إلى بعض الأمثلة إن شاء الله من خلال طيات هذا البرنامج. وقال الإمام الصادق عليه السلام أيضا: عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء. الدعاء في الواقع هو نوع علاج لكثير من الأمراض، سواء كانت الأمراض الجسدية والأمراض النفسية. ما شاء الله الآن بعد تطور العلم الحديث، وقد ثبت ذلك بالتجربة ومن مصادر حتى بعضها غير إسلامية، إلى أن الدعاء نوع من أنواع العلاج، طبعا بشرطه وشروطه. دائما أخواني أخواتي نؤكد على هذا الجانب، بشرطه وشروطه، أن الدعاء إذا توفرت شروطه فإنه يحقق ما يعجز عنه كثير من الأطباء في علاج الأبدان، كثير من الأطباء النفسانيين في علاج القضايا النفسانية. ولذلك نجد هذا الأمر واضح، وخصوصا بين المؤمنين نجد بأن المؤمن أمراضه قليلة، نجد بأن المؤمن لا يشكو من تعب البدن لأنه كثير الدعاء، لأنه يهتم بالدعاء. فالدعاء نوع علاج ونوع دواء لكثير من أنواع الأمراض. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار إلا استحيى الله عز وجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه. بعض الأخوان قد يروننا في الدعاء مثلا، أو يروا بعض المؤمنين بأنه لما يفرغ من الدعاء يمسح على وجهه، يمسح على رأسه، فيسأل: ما سبب ذلك؟ هكذا ورد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكأنما لهذا العمل تأثير على الرأس، كما في القضايا، لأن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، لما أمرنا بالعلاج، لما أمرنا مثلا باستحباب الاستشفاء بتربة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وفي تربته الشفاء، هو عز وجل يعلم التأثيرات. الله سبحانه وتعالى يأمر بذلك من باب الأسباب والمسببات، كما أمرنا بالأكل، كما أمرنا بالشرب، كما أمرنا بالابتعاد عن المهلكات، كما أمرنا بكثير من القضايا أداءها وتركها أو عملها، لأن الله عز وجل أبى أن يجري الأشياء إلا بأسبابها. فمن هذه الأسباب التي هو أعلم بمصلحتها نحو الإنسان أمرنا به كالاستشفاء بتربة الحسين صلوات الله وسلم. أكل الطين حرام إلا تربة الحسين عليه السلام وفي تربته الشفاء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها كرامة لأبي عبد الله الحسين، لأنه ضحى بنفسه وبكل ما يملك في سبيل الله سبحانه وتعالى، فجعل له أنواع جزاء، منها جعل في تربته الشفاء. كذلك الدعاء، هذه الهيئة إذا توفرت شروطها كأنما تكون هناك تأثيرات وضعية تحصل، فيريد الله سبحانه وتعالى أن يحصل الإنسان المؤمن على هذه التأثيرات الوضعية، كتأثيرات الركوع، كتأثيرات السجود، كتأثيرات تقبيل عتبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تقبيل جبين المؤمن، غيرها من هذه الآثار، فإن فيها آثار عظيمة الله سبحانه وتعالى يعلم بها، منها الدعاء، أنك إذا دعوت الله عز وجل وفرغت من ذلك امسح بيديك على وجهك ورأسك. وقال أبو عبد الله عليه السلام، أخيرا أذكر هذا وليس آخرا، قال عليه السلام: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. هذا شرط مهم في الدعاء، أحاول أن أختم في هذا البرنامج، ولنا إن شاء الله تفصيلات أخرى ربما في أوقات أخرى عن الدعاء، والتفصيل عنه طويل. الإمام عليه السلام يبين بأن هناك بعض الناس يسيئون فهم الدعاء أو لا يؤدون حقيقة الدعاء، فيقعدون ويسكتون ويتركون الأعمال ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى تكفل ذلك وفي السماء رزقكم وما توعدون، كما لما نزلت هذه الآية قعد بعض الصحابة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرهم بالعمل، أن الدعاء شرط من شروط أن يعمل الإنسان، فالذي يدعو الله عز وجل ولا يعمل كالذي يرمي سهما بلا وتر. هناك الإنسان عند الحرب يحتاج إلى قوس ويحتاج إلى وتر، خيط يكون بين رأسي القوس، هذا الذي يزيد من سرعة ماذا؟ السهم. فهذا الذي يرمي بالقوس بلا وتر لا يصيب شيئا. كذلك الداعي إذا يدعو الله عز وجل وهو قاعد أو متكل على الآخرين ولا يعمل فلا يستجيب له الله سبحانه وتعالى. وأحاول إن شاء الله أن أشير إلى فقرات هذا الدعاء المبارك عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في حلقة وحلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.